عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم رواه الشيخان والترمذي. العشاء بكسر الصلاة والعشاء الطعام، يبقى بالفتح الطعام، العشاء الطعام بالفتح وبالكسر صلاة العشاء المعروف. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ابدأوا بالأكل. وحكمته أنه حتى خلي بالك هنا، أولا إذا وضع يعني لسه الأكل ما جهش ولا وضع على أمامك، يبقى عند ذلك تروح تصلي، الأكل على النار، الأكل لم يجهز لم يحضر، يبقى تروح تصلي الأول. لكن إذا وضع أمامك فقد تطوقت واشتاقت النفس إليه شوقا يشغلك عن كمال الصلاة، فالحكمة أنك أنت تأكل لقيمات تمنع نفسك من التفكر في الصلاة ثم تذهب إلى الصلاة، يجوز أنك أنت ترجع فتكمل الأكل بعد ذلك. وذلك ورد أيضا في الإفطار في رمضان أنك أنت تفطر على تمرات أو رطبات أو على حثيات أو حتوات من ماء ثم تصلي المغرب ثم ترجع بعد ذلك فتأكل. فالحكمة هنا هو عدم تشوق النفس وانشغالها أثناء الصلاة بالطعام، خصوصا إذا وضع أمامك هتفكر هو ده هيبرد أو حد يأكل ثاني أو ما إلى ذلك، فإيه يجعلك تتفكر في الصلاة. لكن إذا لم يوضع لم تتطوق النفس ويبقى عندها الشوق الشديد إليه كإيه كوضعه. ولذلك إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، طب ما توضع يبقى أبدأ بالصلاة أولا، خلاص لم يجهز ولم يوضع أمامي خلاص أصلي أولا. طب إذا وضع آكل منه ما يمنعني من الاشتغال في الصلاة، مش هقعد آكل نص ساعة وأضيع العشاء، لا لقيمات وأدرك الفرق بشرط إن أنا أذهب ما عندي من شدة الجوع أو الشوق إلى الطعام. وفي رواية إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. إن هو إيه لا يتعجل الصلاة، ولذلك استحب التأخير أيضا لهذا الأمر، تأخير العشاء على من قال به يعني. وعنها رواه الشيخان والترمذي، وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأقبتان. لا صلاة بحضرة الطعام أي الطعام حاضر هو موجود مش لسه مجهز. لا صلاة أي نهي هنا نهي كراهة وليس نهي تحريم، ونهي كمال ليس نهي بطلان. ولا وهو يدافعه الأقبتان، الأقبتان اللي هو البول والغائط يعني الذي يريد أن يقضي حاجته، هو الخارج من القبل أو الدبر، الأقبتان هو الخارج من الدبر أو القبل. فالصلاة مع حصر البول أو الغائط أو الريح مكروهة. لو كانت الصلاة لو كان هذا الأمر معتاد يعني هو يستطيع أن ينتظر، لا يستطيع أن ينتظر ساعتين وثلاثة بعد ذلك، عن له أن يقضي حاجته أو يصلي متردد يعني قضاء الحاجة ليس شاغلا له، يصح الصلاة ولا شرها أيضا. لكن لو ابتدى ينشغل بذلك يبقى مكروه. بعض العلماء يقول أنه إذا كان تم الانشغال بشكل أنه قاعد ماسك نفسه بالعافية هكذا ده الصلاة حرام وهو إيه باطلة، وهذا نهي كراهة أيضا. فالصلاة مع حصر الدولة أو الغائط أو الريح مكروهة. فإذا كان من أصحاب الأعذار يعني كان عنده مثلا مرض يسمى لا 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 اللي هو بصفة دائمة قولون عصبي يعني هو عنده رياح بصفة دائمة يعني هو يتوضأ بعد أن قضى حاجته يحس إن هو إيه طب هيفضل طول النهار في الحمام بقى يحس إن عايز يخرج منه ريح، اسمه القولون العصبي، ده نتيجة أشياء الفول والتعماص اللي بياكلوه ده. فايه القولون العصبي هذا يعني يجعل الانسان بعد ما قضى حاجاته واطمئن وهو بيتوضا يحس انه عايز يخرج منه ريح. لو كرر مره او اثنين بقى عاوزش بقى عاوز بقى طول النهار في الحمام، لا هو بيمسك نفسه بقدر الانسان في حاله الاستطاعه وذلك عذر شرعي يرفع الشراهه دي ويذهب فيصلي الجماعه وبعد ذلك يبقى ايه يفعل ما شاء. وسئل أنس عن الكون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا رواهما مسلم. لا ترى الثوم مثل البصل أيضا فالصلاة مع تعور الثم بأكل بصل أو نحوه أو ثوم أو نحوهما مكروهة مش حرام لأنها دخول في حضرة الرب جل شأنه فينبغي التطيب لها وأيضا أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم وهذه ريحة مكروهة عند ابن آدم فتتأذى منها الملائكة وتأذى منها ابن آدم أيضا المصلون ولكن نهي هنا للصلاة وورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أنيتوه بطهنه فإذا أنت طهيت البصل فأكلته تذهب معظم ريحته فلا يتبقى إلا القليل الذي لا يؤثر في تلك الكراهة ولا يظهر لكن هو نفسه إذا أكلته نيئا يكون له رائحة نفاذة شديدة يعني ينفر منها بعض الآدميين ولا يقبلها الكثير من الناس وكذا الملائكة أيضا لأن الملائكة تنفر مما ينفر منه ابن آدم فذلك على سبيل الكراهة فقط وليس على سبيل التحريم ومنها كف الشعر والإقبال. مر أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرس صفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك كفل الشيطان رواه أبو داود والترمذي. مر أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز بصره في قفاه يعني هو كان يبصر شعره كما كان جده صلى الله عليه وسلم يبصر شعره وكان له صلى الله عليه وسلم أربع غدائر أو أربع ضفائر كما رواه الترمذي في الشمائل. غرز بصره في قفاه أي عقد بصره بصر شعره وعقده في قفاه أي في مؤخر رأسه عشان ما يسقط منه أمامه البصيرة ما تجيش قدامه فحلها أبو رافع رحال للبصيرة دي لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الحسن إليه مغضبا وهو في الصلاة نظر إليه وهو مغضب سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عليه السلام وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام وعلى جده أفضل الصلاة والسلام فقال أي أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب قال له كمل صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان الكفل أي العجز بتاع الشيطان يتخذوه مقعدا ليجلس عليه رواه أبو داود والترمذي بمعنى أنه الشيطان عندما يعقد الإنسان بهذه الطريقة ويجعل ظفره في ضفيرة في قفاه يؤدي ذلك إلى انشغال إلى عدم ترك الشعر على هيئته بنوع من السد قد يكون فيه نوع من المبالغة أو المبالغة لعقد الشعر حتى لا يسقط أمامه ويصلي فقال أن هذه الطريقة هي مقعد للشيطان رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود والترمذي. قال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا إذا أرخاه فالسدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض واضح يعني يزيد عن العقبين ده بالنسبة للرجل وهو مذموم خارج الصلاة كما سيأتي في أداب الدرس إن شاء الله تعالى. فكيف بين يدي الله تعالى؟ إن السبل هذا في نهي خاصة في الصلاة أن يكون الثوب طويل حتى يصل إلى الأرض، يعني يزيد عن العقبين. ماشي؟ ده النهي هنا عما زاد عن العقبين، والنهي هنا الكراهة إذا لم يقترن بخيلاء، فإذا كان بخيلاء فيكون محرما. الإسبال وهو جر الثوب، جر ثوبه وخيلاء، من جر ثوبه وخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لا ما اسمش السد ده، ده اسمه بس ما ده مش سد، السد هو إرسال الثوب على أن ينزل أسفل من العقبين، يعني يجر في الأرض. يبقى السد والجر بمعنى واحد. ولذلك حتى النهاردة كنا في حديث نقرأه، قام يقابل زيد بن ثابت عندما جاء، زيد بن حارثة عندما جاء من سفر يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم، وكان يجر ثوبه للقاء بعض الناس لما كان أي بسرعة استقبالهم، فكان يجر ثوبه. خلاص دل ذلك على ايه؟ او كان بيجر عليه الصلاة والسلام ثوبه. يبقى النهي هنا للكراهة، والنهي هنا للعلة التي تؤلل بها الحديث، كما ورد في الحديث الاخر بتاع سيدنا ابو بكر قال يا رسول الله اني اتعاهد ثوبي ولكنه يعني يسترسل مني، قال انك لست ممن يفعله خيلاء، يعني استثنى من الحديث، قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. قال سيدنا ابو بكر يا رسول الله اني اتعاهد ثوبي وانه يسترسل مني، قال انك لست ممن يفعله خيلاء. يبقى العله في التحريم والنهي الخيلاء، ولكن اعمال النص اولى من اهماله، لان في نصوص اتت مطلقه ونصوص اتت مقيده، فالنصوص المطلقه تحمل المطلق على المقيد، اي التحريم والنهي للخيلاء، واذا كان لغير الخيلاء يبقى ايه؟ يبقى هو دخل خرج من النهي، ويكون على الكراهه لانه قد يجر النجاسه، قد ما الى ذلك يعني، وايضا يكون مخالفا للسنه وهي رفع الازار، ولكن ليس محرما اذا كان من غير خيلاء، لحديث ابي بكر الصريح في ذلك انك لست ممن يفعله خيلاء. هيجي واحد يقول لك طب وش عرفك وانت عندك ما عندكش خيلاء في قلبك؟ اقول واحد يستر ينوي ستر نفسه، يعني التستر بستر الله تعالى ونعمة الله تعالى عليه. فمن اين ياتي الخيلاء؟ الخيلاء ان هو دي كانت عادة الملوك والاكابر والاكاسرة زمان، ان كان يجر وراء الثوب بتاعه او ياتي باناس يحملون الثوب له، اما الان هذا ليس موجودا. قد ياتي الخيلاء في العكس في التقصير. في اول القرن هذا في مصر كان اولاد الزوات والبشوات يلبسون سدري البرمودا الان شرطة هكذا الى الركبة، كالبرمودا الان ولونه ابيض، يتميزون بذلك، هذا خيلاء رغم ان فيه تقصير، يتميز بين الناس بانه ابن الباشا، فيلبس هذا الثوب القصير الابيض بانه ابن الباشا، يتخيل به على بقية الناس، فهذا خيلاء. فاذا لم ينوي الخيلاء لم يحصل. نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود والترمذي، أي يتلثم، إنه يتلثم بأن يستر فاه وهو يصلي، فهذا منهي عنه للرجل والمرء. نعم أيوة نعم. يقول الشارع هو عشان الشيخ علمك دي الشافعي ده، يقول إيه؟ فتغطية الفم في الصلاة مكروهة، وكانت عادتهم ذلك في التلثم بالعمامة، بالعمامة، انه يجيب طرف العمامة ويتلثم به، اي يغطي به فمه، يغطي به فمه. وهو للنساء ايضا مكروه ايضا، كما نص عليه السادة الملكية، مكروه في الصلاة، اما في غير الصلاة ففيه الخلاف بتاع النقاب معروف. سد بمعنى ما زاد على الكعبين. زاد عن العقبين سخر قلب مكروه، لان مفيش نص التحريم، مفيش تحريم مقيد بالفعل، قلنا المطلق يحمل على المقيد، لان اصلا في كراهه اصلا ولو خارج الصلب، انك انت تجر ثوبك وراء قد ياتي عليه نجاسه اي شيء ياتي لبطلان الصلاه وللترصد بنجاسه او التضمخ من نجاسه بغير سبب او بغير عذر. يعني النهي الكراهه ده فيما زاد عن العقبين مش الكعبين، بغايه الكعبين هو واحد ما بين الكعب والعقب، يعني لسه ما دخلناش الكراهه، زاد عن العقب يبقى بتجر في الارض. وعنه اي ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل، ان الله جل ذكره لا يقبل صلاه رجل مسجل ازاره. يعني لا تكون في اشد كراهه في الصلاه، والبرد المعنى محمول على الخيلاء وليس مطلق الإفساد. وعن عبد الله، عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقبل إزاره في صلاته خيلاء القيده فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. رواهما أبو داود. لكن طبعا المرأة على خلاف ذلك، طبعا ما تسجد كيفما شاء، لأن عند الشافعية يجب عليها ستر بواطن القدمين، ويجب جورب إذا احتاجت إلى ذلك، جورب كميس لا يبين لون، لا يظهر لون البشرة. ومنها التساؤل والتشبيك والنفخ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التساؤل في الصلاة من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي والبخاري في بدء الخلق، ولفظه التساؤب من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها بحث الشيطان منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هنا عموم وخصوص، منهم خصصه بالصلاة ومنهم من عم، وحديث خصص وحديث عمم. الحديث الأول خصص، قال: التساؤب في الصلاة، أي أنه خاص بالصلاة فقط، من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليكذب ما استطاع، يأخذ يحاول يكتم التساؤب هذا. رواه الترمذي والبخاري في بدء الخلق، ولفظه التساؤب من الشيطان مطلقا أهو. يبقى التساؤب مطلقا من الشيطان، وهو في الصلاة أشد كراهة، وأشد من تسلط الشيطان على ابن آدم في الصلاة، ومكروه. الجزء منه الغير مكروه اللي هو غير مكلف فيه الانسان، كون ان هو نتيجه شده احتياجه للنوم صغر فاه وتساءب بغير اراده، ده كله ده ملوش تدخل فيه، ده غير اراده. لكن علي ان يكتمه، ان يكظمه، الا يصدر معه صوت. لان نعملش هكذا، هذا منهي، ناهي في ناهي عن ايه؟ عن ايضا رفع الصوت في التساءب، ناهي خاص. ولفظه في البخاري التثاؤب من الشيطان، اي مطلقا عموما، وبالتالي يبقى يكون هو اكثر كراهه في الصلاه، ويبقى حكم خارج الصلاه كحكم داخل الصلاه. فاذا تثاءب احدكم فليرده، يعني يغلق ثمه ما استطاع، فان احدكم اذا قالها ضحك الشيطان منه. يبقى ايضا هذه يتثاءب بغير صوت، يبقى فيه مكروهات، ان هو يقول كده هو بيتساءل خلاص، وان هو يفتح فاه ويترك نفسه مفتوح كده، لا يحاول يكذبه ويغلق فمه، دي كلها ايه من المندوبات. ويندب ايضا ان يضع يده اليسرى، ظاهر يده اليسرى او باطن يده اليسرى او ظاهر يده اليمنى على فمه. عن شعب ابن عجره رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عمدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي وأبو داود بسند موثق. التشبيك بين أصابع يقال هكذا، وهو ايه داخل يراه يصلي او يجلس مسجد يجلس هكذا قبل الصلاة. وبعض الناس كره التشبيك مطلقا في المسجد، بعضهم خاصة التشبيك في المسجد بانه مكروه مطلقا قبل الصلاة وبعد الصلاة، ولكن هذا الحديث ظاهره انه يكره قبل الصلاة فقط، فان كان بعد الصلاة ولو في المسجد فلا تراه، واذا كان في غير المسجد فلا تراه. الكراهة هنا نتيجة كأنك تستعجل شيئا لك فيه أنا، انك انت عليك الشرايط والانتظار للصلاة، هو في صلاة ما دام في انتظار الصلاة، فالتشبيك هذا يدل على انك راكك وانك تمثل وتستعجل شيئا تريد ان تنتهي منه، فلذلك نهي عن ذلك. عن شعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه الترمذي وأبو داود بسند موثق. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفق، فقال: يا أفلح شرب وجهك، أو شرب وجهك. رواه الترمذي. أي ترب وجهك، يا أفلح ترب وجهك، يا أفلح ترب وجهك، أمر بتسريب الوجه أي مرره في التراب لله تعالى خضوعا وخشوعا وعبودية له سبحانه وتعالى. كان ينصح عشان يطير التراب عشان يسجد على شيء ليس فيه تراب أو يقلل، فقال له: يا أفلح ترب وجهك. يقول الشارع: في سجودك لربك وارتبط بأثر العبادة في وجهك، اسعد بالتراب الذي يكون فيه العز، فالعز كل العز في طاعة الله تعالى كما كان داود ومحمد صلى الله عليه وسلم في السجود. يا أفلح ترب وجهك. الباب السادس في الرواتب. كده خلصنا المكروهات بتاعة الصلاة، ندخل في السنن الراتبة التابعة للفرائض. الفصل السادس في الرواتب وفيه فصول ثلاثة. الفصل الأول في رواتب الفرائض، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل.